من سيرة الأديبة عائشة بنت الشاطئ، وتركني عمي وودعني بعد أن اطمأن إلى استقراري في القسم الداخلي، فأقبلت على دروسي جادة في تحصيل ما فاتني منها، وقد أوشك امتحان نصف السنة أن يعقد، وأديته بنجاح، ثم تابعت الدراسة بقية الموسم، وأنا أقاوم بكل طاقتي شعوراً بقلق خفي ظل يطاردني في اليقظة والمنام، وقد عللته بأنه فرط حرص مني على مواصلة التعليم وصد ما لقيته من مخاطر الطريق، ذلك لأنه لم يكن هناك في الظاهر ما يدعو إلى قلق أو خوف. فالرسائل تأتيني من أمي بانتظام، ولا جديد فيها من أخبار عن الأسرة مما يشغل البال. وعدت إلى البيت بعد أن اجتزت امتحان النقل إلى السنة الثالثة لأواجه ما طوته عني أمي في رسائلها إلي من مأساتنا. مات جدي الشيخ وواراه الثرى دون أن أتزود منه بنظرة وداع أخير، ومضى دون أن أشيعه إلى مأواه بكلمة ولاء وعهد ووفاء تؤنس وحشة رحلته إلى حي الموتى في الطرف الأقصى من البلدة. وتعرض بيتنا بعده لهزة عاصفة كادت تقوضه، إذ عاد أبي يصر على حجزي في المنزل، وألفيت أمي مضغوطة بين شقي رحى، لا تستطيع أن تتخلى عني كما لا تستطيع في الوقت نفسه أن تعرض البيت للخراب، وفيه شقيقات لي خمس، وشقيقان أصغرهما رضيع في الشهور الأولى من عمره، وكلا الأمرين أحلاهما مر. وكانت أمي أقرب إلى أن تحميني بأي ثمن، غير أني ما كدت أذكر ما أصاب جدي بسببه، حتى تهيبت التضحية الفادحة التي تريد أن تتحملها من أجلي، وروعني أن أتمثل إخوتي السبعة الصغار حطاماً مبعثراً بين أنقاض البيت الموشك على الانهيار. هنالك قررت أن دوري قد جاء لأتحمل عن أمي العبء الباهظة فأكون قربان الفداء لسلامة البيت. وساعدت الظروف على حسم الموقف حين أصبت بانهيار عصبي أعيا الرقاة والأساة دواؤه، فانقطعت عن المدرسة وتقرر شطب اسمي من سجل طالباتها لعجزي عن الانتظام في الدراسة. كانت أمي شقية بمحنتي، وقد تضاعف همي بشقائها، ومن أجلها تماسكت، ولأجلها رحت ألتمس منفذاً عبر الطريق المسدود بعد أن أراحني اليأس من هم التطلع والطموح. رحت ألتمس منفذاً لتطمئن أمي، إلا أن كل ما احتملناه في الشوط الذي فات لم يذهب عبثاً. كان المنفذ الوحيد أمامي أن أستعير الكتب المدرسية المقررة على طالبات السنة النهائية بمدارس المعلمات إذا عكفت على تحصيلها، ثم تسللت من البيت خفية وأبي غائب عن المدينة في إحدى رحلاته، فأديت امتحان شهادة الكفاءة للمعلمات أمام لجنة مدرسة طنطا، وكنت الوحيدة التي تقدمت إليه من المنزل، وكنت أولى الناجحات في مصر بفارق 130 درجة في المجموع عن الطالبة التي تليني في ترتيب النجاح. لكن ذلك الشوط لم يمضي إلا بعد أن وقفت لحظة في نهايته، وقد لاح لي من بعيد طريق آخر لم أكن قد اتجهت إليه قط، ولا جرؤت أحلامي على أن تتمثله أو تتعلق به، وقد بدا الأمر حين ذاك أشبه بمصادفة عابرة لا تلبث أن تمضي دون أن تغير متجه خطواتي أو تترك في دنياي أثراً ذا بال. حدث ذلك يوم أخذت مكاني في جانب من قاعة الامتحان الشفهي لشهادة المعلمات أنتظر دوري لأؤديه بعد الطالبات الرسميات، وكان الأساتذة الممتحنون قد ضاقوا بتعثرهن في تلاوة السور القرآنية والنصوص الشعرية المقررة، فلما جاء دوري وتلوت مجودة ما اختاروا لي من سورتي النساء والنور، سئلت عما أحفظ من النصوص الشعرية، فكان جوابي أن سألت من أي عصر، وعجب الممتحنون لسؤالي، ثم طلبوا نصا من العصر الجاهلي، فأنشدتهم أبياتاً من معلقة طرفة بن العبد ومرثية المهلل بن ربيعة التغلبي في أخيه كليب، قالوا أسمعين شيئاً من صدر الإسلام، فبادرت أنشد لأمية كعب بن زهير، بانت سعاد. ثم ما زالوا ينتقلون بي من عصر إلى عصر وهم في دهشة من حفظي، حتى إذا وصلنا إلى العصر الحديث فاجأتهم بسؤالي: من شعري أم من شعر سواي؟ ولم ينسني مر السنين ما بدا عليهم من عجب، وقد قال أحدهم: إن كنت شاعرة فأسمعينا إحدى قصائدك. وأنشدتهم قصيدة لي في الحنين إلى دمياط، ولم يبقى لديهم ما يمتحنونني فيه، فأقبلوا علي يسألونني عن وجهتي في التعليم بعد نيل هذه الشهادة لكفاءة المعلمات. وأجبت عن سؤال السادة الممتحنين في نيتي أن أعكف على تحصيل المواد المقررة على القسم الإضافي، ثم أتقدم من المنزل لأداء امتحانه النهائي. فأنكروا ما سمعوا من جوابي، وزينوا لي أن أعدل عن هذا الطريق القريب إلى طريق الجامعة، ففيها وحدها المجال الرحب الذي يستحق أن أتعلق به وأسعى إليه. وفي ظني أني لم أكن حتى ذلك اليوم قد سمعت عن الجامعة، وفهمت من كلام الأساتذة الممتحنين أن الطريق إلى الجامعة يحتاج إلى زاد من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. عجبت بدوري لشططهم في تقدير طاقتي وعدتي، وأني لمن بيئة لم تدنسها كلمة من لغة الفرنجة.